تكلني ولا تكلني إلى نفسي ولا عملي
ولا عملي
واجعل مماتي
واجعل مماتي
واجعل مماتي على الإسلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كلامنا اليوم إخوة الأفاضل الأعزاء عن علو الهمة في الأخذ بأسباب البركة والتحلي بها، وأهل التقوى والصالحون مباركون أينما كانوا، هم أولى الناس بقول القائل قوم كرام السجايا أينما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا، وهم أولى الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى جليسهم، هذا قول الله عز وجل، هم القوم لا يشقى جليسهم تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أقمار، لا أوحت الله ربعا من زيارتكم يا من لهم في الحشا والقلب تذكار. الإنسان حينما يرى المفسدين في الأرض وقد بالغوا في الفساد وأسنت بهم الحياة وتكدر صفوها بجشعهم ودنسهم وآثامهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون، جمعوا بين الفساد والإفساد فتكدرت المعايش بهم. حينما ينظر الإنسان على الضفة الأخرى إلى أناس تغلغلت البركة في أعماق أعماقهم فملأتها ثقة وخيرا ويقينا وأثروا بأعمالهم في الحياة وأثروها وملؤوها بالخير وصبغوا من أرواحهم الطاهرة وقلوبهم النقية الخير، كثرت ينابيع الخير من آثارهم وأيديهم وامتد أثرهم إلى أجيال من بعدهم بمئات السنين بل بآلاف السنين. كم من أناس موتى تحيا القلوب بذكرهم، وكم من أناس أحياء تموت القلوب برؤيتهم، فرب حي تراب القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصب. يعني مش بيمتد البركة بس، تمتد البركة بس لجيلهم ده، لآلاف السنين من بعدهم يؤثرون في أجيال من بعدهم، كما قال الله تبارك وتعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن تبعك ممن معك. وانظر إلى البركة في خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الذي قال فيه المولى عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، والأمة هو معلم الخير الإنسان الكامل في العلم والعمل القدوة. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. أفاض الله عز وجل على خليله صلى الله عليه وسلم بركات الدين والدنيا فأكثر نسله، وما من نبي وما من رسول بعث بعد بعثة إبراهيم عليه السلام إلا وهو من ذريته، كما قال الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الله عز وجل: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى عن نبيه عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ونحن نصلي على نبينا ونقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كانت البركة في نبينا ومعه وعنده صلى الله عليه وسلم، كلامه مبارك يقول الكلمة الموجزة، وقد أوتي جوامع الكلم فتحمل في طياتها من العبر والعظات ما يبعث لروعتها العقل حسنا وبلاغة، فلا أبدع ولا أوجز ولا أعجز من كلام نبينا الباهي الزاهي. يلقي الخطبة فيجعل الله عز وجل فيها من النفع والتأثير والبركة ما يبقى صداه في الأجيال جيلا بعد جيل، بل يلقي الموعظة، هذه الموعظة تفرد لها المجلدات في 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 آثارها وفي جمالها وفي روعتها. وجعل الله عز وجل البركة في عمره، عاش 23 سنة في إبلاغ رسالته، فكان في هذه الفترة الوجيزة من الفتح والنصر والنفع والعلم والإيمان والإصلاح ما لا يقوم به غيره، ما لا يقوم به غيره في قرون ودهور، في 23 سنة فحسب بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلم القرآن ونشر السنة وقضى على الكفر وأسس دولة العدل وأقام أعظم حضارة راشدة عرفت الإنسانية. فسبحان من بارك في لحظات عمره ودقائق حياته، مرت سنين بالسعود وبالهنا فكأنها من حسنها أيام. والواحد مننا يقعد مثلا 20 سنة 23 سنة 50 سنة ما يحفظش رياض الصالحين. مرض علي بن أبي طالب في يوم خيبر حتى أصبح لا يرى شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفس عليه فأبصر بإذن الله في الحال لبركة دعائه ونفسه. وكان في حفر الخندق الجيش 1000 رجل قد بلغ بهم الجوع مبلغا عظيما، ربط كل منهم الحجر على بطنه من شدة الجوع، فدعا جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وثلاثة معه فقط على عناق من ولد الماعز، على معزة صغيرة من ولد الماعز ذبحها وشيء من طعام الشعير، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الجيش جميعا وسبقهم ودعا على الطعام ونفس، ثم أدخلهم 10 10 فأكلوا جميعا وشبعوا جميعا وبقى الطعام بقى الطعام بحاله ووزع على أهل المدينة، فما بقى بيت إلا دخله من ذلك الطعام. علو في الحياة وفي الممات، بحق فيك كل المعجزات، عليك تحية الرحمن تسري بتبريك غواد الرائحات بابي أنت وأمي يا رسول الله. يعني ولد الماء ازاي يطعم؟ كان يطعم اثنين ثلاثة أربعة، يكون منه جيش قوامه 1000 رجل، ثم يوزع بقية الطعام على كل بيوت المدينة فيطعمها بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وسار معه جيش قوامه 1400 رجل، فانتهى معهم وأشرفوا على الهلاك وانقطعوا في البيداء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقربة صغيرة فيها ماء قليل الماء فصبه على يده الشريفة الطاهرة المباركة، فسارت من بين أصابعه أنهار الماء، فملأ الناس أوعيتهم وعبأوا قربهم وسقوا رواحلهم وشربوا وتوضأوا واغتسلوا جميعا. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، سمال اليتامى عصمة للأرامل. زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو مريض ملتهب الجسم، فوضع يده المباركة على صدر سعد، فوجد سعد بردها كالثلج، فشفي بإذن الله. يقول سعد رضي الله عنه بعد ذلك بسنوات طويلة: والله لكأني أجد بردها الآن على صدري. ورش صلى الله عليه وسلم بقية وضوءه على جابر ابن عبد الله وهو مريض، فشفي بإذن الله. وحلق رأسه يوم النحر، فأعطى شقه الأيمن لأبي طلحة الأنصاري، لأن صوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 فارس، أعطاه جائزة، وأعطى النصف الآخر فوزع على الناس فكادوا يقتتلون عليه، فمنهم من حصل على شعره، ومنهم من تقاسم وهو صاحبه شعره، ومنهم من كان يضع الشعر في الماء إذا أراد أن يشرب. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأس أبي محذورة وهو صغير، فأقسم أبو محذورة ألا يحلق هذا الشعر الذي مسه كف النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى طيلة حياته حتى طال ودفن معه. وكان الصبيان يأتونه صلى الله عليه وسلم بآنيتهم، فيضع كفه المبارك في إناء الماء واللبن فيجدون فيه البركة والشفاء بإذن الله. فأي بركة كانت مع نبينا وفي نبينا صلى الله عليه وسلم. كان أهل المدينة إذا نام في بيت رجل أو في بيت امرأة من المحارم عليه، فيأخذون من عرقه الشريف فيضعونه في طيبهم ليطيب به هذا الطيب. زمانك بستان وعصرك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. دخلت على تاريخنا ذات ليلة، فرائحة التاريخ مسك وعنبر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا وما زلت تمطر. أتسأل عن أحبابنا؟ أنت حبنا وأنت لنا التاريخ، أنت المطهر. تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل حين، أنت في القلب تكبر، وفي كل حين أنت في القلب تكبر. تذوب شخوص الناس في كل لحظة، ويورق فكري حين فيك أفكر، ويورق فكري حين فيك أفكر. انظر إلى بركات الصديق. صديق ثاني يرسلني ذهما في الغار، ثبت الله عز وجل بثبات الأمة. ولو مال الصديق يوم الردة لمال المسلمون بأسرهم. قال علي بن المديني رضي الله ورحمه الله: إن الله عز الإسلام برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. استقام الناس باستقامة الصديق على دين الله، وبدأت الشمس رحلتها المباركة، وبدأ الدنيا الفتوحات العظيمة في عهد الصديق، وهي من بركة أيامه وأثر جهاده، وكلها في ميزان حسناته يوم القيامة. وآخر بركاته اختياره لعمر بن الخطاب من بعده. ومن بركاته أن ستة من العشرة المبشرين بالجنة أسموا على يديه، فيكون هم وأعمالهم في ميزان حسنات الصديق. ولذلك قال سيدنا أسيد بن حضير في لما خرجت عائشة رضي الله عنها ثم ناء وحبست الناس وليس معهم ماء، وكان يبحثون عن عقدة الذي انفرط منها، فسيدنا أبو بكر الصديق جعل يعاتب عائشة ويقول لها: حبست الناس والناس على غير وضوء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يا آل أبي بكر، والبركة دي تشمل سيدنا أبو بكر نفسه وآله جميعا، ومنهم سيدة عائشة. وانظر إلى عمر الفاروق المبارك: إذا ذكر الصالحون فحي هلا، حي هلا بفاروق الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كان في من خلا من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا نحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه. والسكينة هنا الملائكة، ومن أعظم بركات الفاروق فتح الشام والعراق وزوال ملك كسرى وقيصر على يديه الكريمتين، ودخول الناس في العجم من العجم في دين الله أفواجا. سيدنا عمر كان يخطب يوما بالمدينة فجعل يقول: يا سارية ابن جنين، الجبل الجبل، ومن استرعى الذئب فقد ظلم. قال فقيل له: تذكر سارية وسارية بالعراق؟ فقال الناس لعلي: أما سمعت عمر يقول يا سارية وهو يخطب على المنبر؟ فقال: ويحكم، دعوا عمر، ما دخل في شيء إلا خرج منه. فلم يلبس إلا يسيرا حتى قدم سارية، فقال: سمعت صوت عمر فصعدت الجبل. وعثمان بن المبارك، وعثمان المبارك، عثمان ذو النورين، كانت الفتوحات في عصره رضي الله عنه كالماء المنهمر. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه سيد مبارك، فتح الله على يديه خيبر، فتح الله على يديه خيبر وبارك الله له في قضاياه، فكان أقضى الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يقاتل على تأويله، يعني على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله. قال أبو سعيد الخدري: فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه خاصف النعل. وكان علي وقتئذ يخصف نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قاتل الخوارج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على هذا العمل. وسعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي فأيكم يريني خاله. هازم الفرس في القادسية وفاتح المدائن وصاحب أعظم عبور في التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب له إذا دعاك، يعني استجب لسعد ابن أبي وقاص إذا دعاك، وكان مجاب الدعوة، هو فارس الإسلام الذي أدار معركة القادسية الحاصلة على جبهة فارس ومنبطح على وجهه من كثرة الدماميل التي منعته من الخروج إلى المعركة. فالقادسية ما يزال حديثها عبر تضيء بأروع الأمثال، تحكي مفاخرنا وتذكر مجدنا، فتجيبها حطين بالمنوال، صفحات مجد في الخلود سطورها، عز الرجال بها على الأنزال. سيدنا سعد بن أبي وقاص بعد معركة القادسية بشهرين كتب له عمر بن الخطاب يأمره بالسير إلى المدائن لفتحها، وسار سعد بجيشه من نصر إلى نصر حتى وصل إلى بئر سير، وبذلك أصبح سعد وجيشه على الضفة المقابلة للمدائن، ما يفصلش بينه وبين المدائن إلا نهر دجلة. وحاول سعد أن يؤمن عبور الجيش بسفن، أن يجيب سفن يعبر على الجيش، فلم يقدر لأن الفرس ضم السفن إليهم على الشاطئ الثاني ليحرموا المسلمين من الإفادة منها، وكان النهر عريضا قافحا بالماء يقذف بالزبد لشدة جريانه وموجه المتلاطم، وزاد المد فيه وارتفعت المياه فيه ارتفاعا كبيرا. وفي ليلة من الليالي يرى سعد المبارك أن خيول المسلمين قد اقتحمت مياه دجلة الهادرة وعبرت وقد أقبلت من المد بأمر عظيم، فصدق الرؤيا وعزم على عبور النهر، فجمع الجيش وقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا، وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه، فقد كفاكم أهل الأيام وعطلوا صغورهم وأفنوا زادتهم، وقد رأيت من الأوفق أن نبادر جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا، قبل أن تغيركم الدنيا يعني، ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا جميعا عزم الله لنا ولك على الرج فافعل. ونذب سعد الناس ليحموا الفراد الشط يعني، فقال من يبدأ ويحمي لنا الفراد لكي لا يمنعونا من العبور، ان هم ناس من الصحابة يسبحوا نهر دجلة ويقفوا على الشط الثاني عشان الفرس ما يمنعوش المسلمين من عبور النار، وخاصة ان هم يعبروا على خيولهم. حجر بن عدي رضي الله عنه او قيس بن مشكوح المرادي لما اقحموا يعني اقتحم النهر واقتحم وراءه الصحابة، فلما راموا العدو الفرس يعني قالوا ديوان ديوان يعني شياطين شياطين، فهربوا، شافوا ناس جايين على خيولهم على نهر دجلة اللي طافح موجه يبلغ عشرات الامتار والصحابة فوق الموج ده بخيولهم، فقالوا ديوان ديوان يعني شياطين شياطين، فهرب الفرس. قال فدخلنا عسكره فوجدنا من الصفراء والبيضاء، وكان الرجل يقول من يعطي صفراء ببيضاء، الذهب وجدوا ذهب والفضة ملهاش ملهاش عدد. فنجحت خطة سعد نجاحا زعل له المؤرخون، انه سعد كما قال عن عمر بن الخطاب انه سعد بن ابي وقاص الاسد غاديه وبركات سعد لا تنتهي. فالفتوحات الاسلاميه التي جرت في العراق وفي شرقه وفي شماله حتى نهايه سنه 20 الهجريه فتحها سعد بنفسه او ارسل اليها الجيوش والقاده لفتحها. وحتى الجيش الذي فتح نهاوند فتح الفتوح ارسله سعد، ولكن فتح نهاوند جاء بعد ايه؟ بعد عزله. لقد فتح سعد العراق واكثر بلاد فارس واذربيجان والجزيره وبعض ارمينيه، يعني فتح العراق الحديث كله واكثر ايران بحدودها اليوم والقسم الجنوبي من تركيا المتاخمة لإيران والقسم الواقع في شمال إيران الذي يحد روسيا وفوق ذلك مصر الكوفة وكوفها، أصبحت قاعدة أمامية للفتح الإسلامي في الشرق كله. ومدت العالم الإسلامي بأعظم قادة من قادة الفتح والفاتحين، فرضي الله عن سعد مجاب الدعوة والفاتح العظيم والأسد في تاموره، يعني الأسد في عرينه. وولي الله خالد بن الوليد سيف الله المسلول فارس الإسلام المبارك أوتي بسم، كان النصارى عدوني فقالوا له هذا سم ساعة، فقال بسم الله وشربه. لقد خلق خالد بن الوليد أبو سليمان المبارك ليكون قائدا، فعاش قائدا ومات سيدا، وآثاره باقية في التاريخ، وانتصاراته كانت ولا تزال وستبقى معجزة من معجزات تاريخ العربي والإسلام الحربية، بل تاريخ الحرب عند كل الأمم. قال اللواء الرقد محمود شيد خطاب رحمه الله: لا أعرف قائدا عبقريا في تاريخ المسلمين غير الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفضل على القائد العبقري خالد بن الوليد رضي الله عنه. وقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان والله سدادا لنحور العدو ميمون النقيبة. وفي حروب الردة قام خالد بن الوليد بأوفر قسط من حروب الردة، فله في قتال أهل الردة الأثر العظيم، وقمع بسيفه أخطر الفتن في الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها. وفي العراق أقام سعد سنة وشهرين فقط، قاتل خلالها القوات الفارسية وحلفائها في 15 معركة لم ينهزم قط في معركة، ولم يخطئ ولم يخفق في واحدة منها، وبقيت نتائج فتوح سعد في العراق ظاهرة للعيان. لقد رفع خالد بن الوليد معنويات الجيش الإسلامي وثقته بأن في مقدوره التغلب على جيوش الفرس، وكانوا من قبل يعتقدون أن التغلب على الفرس أمر من دروب الخيال أو من دروب المستحيلات. أما في أرض الشام فلعل أثر سيدنا خالد أكثر وضوحا من أثره في العراق، فنتائج فتوح خالد في أرض الشام لا تزال باقية حتى اليوم. فقد فتح خالد بن الوليد تدمر والقريتين وحوارين ومرج راهب، وفتح بصرة وكانت أجنة دين يوم من أيام خالد. وفي معركة اليرموك الفاصلة التي أنت وجود الروم في أرض الشام أتى خالد بالأعاجيب وشرب من دماء الروم وسحقهم وانتصر عليهم انتصارا فزا، وكان العامل الرئيسي في فتح دمشق بل هو فاتحها في الحقيقة. وخالد في معركة فحل بيسان حديث ومثل لمن حضره، وهو قاتل البطريرك الرومي تجرى وله الأعاجيب في فتح حمص والبقاع وفيق النسرين ومرعش، ولقد رفع خالد معنويات المسلمين في الشام وسحق معنويات الروم وانتصر على جيوش نظامية كثيفة. لقد أصبح لا يمثل نفسه فقط بل يمثل مجدا وفكرة، مجد عبقرية المسلمين في القيادة وفكرة الفتح الإسلامي. ما أعظم وما أروع خالد من فاتح ومن قائد عسكري أو قائد مرؤوس أو جندي أو جندي بسيط. هذا الرجل أصبح أمة في رجل، لأنه يحمل مجد أمة وبطولة جيل. وسيدنا عبد الله ابن عباس حبر القرآن وترجمان الأمة، انظر إلى بركاته لما نظر الخوارج، يعني عاد بعشرين ألف منهم، عاد بعشرين ألف منهم، والأربع تلاف اللي ما استجابوش ليه قتلوا في معركة النهروان، فنجى الله على يديه من القتل وعادهم إلى حضرة أهل السنة والجماعة. عشرين ألف من الخوارج، من الخوارج عشرين ألف على يدي عبد الله بن عباس رضي الله عنه، بخلاف تفسيره للقرآن الكريم. والعباس بن عبد المطلب استسقي به عمر بن الخطاب فأخصبت الأرض وعاش الناس لما في عام الرمادي يخطبوا في يدعو الناس: يا اللهم ما وجد بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. يقول: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. فالسماء هطلت مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. وكان العباس رضي الله عنه من صالح الصحابة. قال سعد بن أبي وقاص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها، يعني أوصلها للرحم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل على العباس وولده كساء، جعل على العباس وعلى ولده كساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع العباس وأولاده يقول: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولده. فنظلك بهذه الدعوة الجميلة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه المبارك العباس. وعمران بن الحصين، عمران بن الحصين صحابي مبارك، كانت تسلم عليه الملائكة. والبراء بن مالك رضي الله عنه صحابي الجليل مجاب الدعوة، ينتصر جيش المسلمين بأثر دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا بر منهم البراء ابن مالك رضي الله عنه. لقي البراء زحفا من المشركين، وقد أرجف المشركون وأوجفوا في المسلمين، فقال المسلمون للبراء: يا براء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لو أقسمت على الله لا برك، فأقسم على الله. فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. ثم التقوا على قنطرة السوس وأوجفوا في المسلمين، فقالوا: اقسم يا براء على ربك. فقال: الله يا ربي، أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك صلى الله عليه وسلم فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا على قنطرة السوق بعد أن فتح الله ببركة دعائه السوس. والصحابي الجليل سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ الجيش بأرض الروم فأسر في أرض الروم فانطلق هاربا يلتمس الجيش، فإذا هو بالأسد فتقدم إلى الأسد وقال يا أبا الحارس هذه كنية الأسد، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمري كيت وكيت. فأقبل الأسد له بصبصة حتى قام إلى جانبي إلى جانب سفينة رضي الله عنه، وكلما سمع الأسد صوتا أهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه فلم يزل كذلك حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد. قال الشيخ الألباني هذا حديث إيه؟ هذا حديث حسب في تحقيق المشكاة. أولاة الهمم المباركون يعلمون جيدا أسباب البركة ويعيشون يتحققون بها ويعيشون معها وبها بركة، أسباب البركة أكثر من 34 سبب. فالرجل الذي يسعى لبركة أمته ولبركة جماعته يحرص على التحلي بهذه الأسباب. أول سبب من أسباب البركة تدبر القرآن الكريم وتلاوته والعمل به والتحاكم إليه والتحاكم إليه. هذا أول سبب بركة التلاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وفي بركة التلاوة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بركة تلاوة القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرات الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعطى فيه وهو عليه شاق له به أجران. ويقول صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. ويقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. بركة العمل بالقرآن والتحاكم إليه. قال صلى الله عليه وسلم حد واحد يعمل به في الأرض خير من أن تمطروا 40 صباحا. والناس محتاجون إلى أقامة حد واحد بس من حدود الله عز وجل التي أتت في القرآن الكريم، حد الحرابة. يعني أنت لما تلاقي وقت البلطجية من البلاد بلوك اللي دمر الدنيا ويضربوا بابن لطوف ويضربوا بالذاكرة الحية ويحرقوا أقسام الشرطة ويحرقوا كذا وكذا، لما تلاقي صبة الشوارع تلاقي البلطجية وتلاقي سبابين الدين والخمرجية والعيال الحشاشين اللي بيغتصبوا النساء علانية في الشوارع ويدمروا المنشآت ويضيعوا مصالح البلاد والعباد ويقطعون السبل والطرق، لو قيم فيهم الحد بس، لان فيه ناس من دول الإجرام يجري في دمهم، يعني مش هم مش بيعتدوا أو كذا لأنهم فقراء، لا ده هم موسرين الحال، ولكن أمنوا بياخد في اليوم ياخد 500 جنيه ويعمل كذا أو ياخد 300 جنيه ويعمل كذا، يدمر البلاد، يغتصب النساء، يقطع الطرق، يقتل، يحرق المنشآت. والله العظيم لو أقيم الحد ده على 10 بس في ميدان التحرير، أقسم بالله لكل واحد ياكل من قدامه ويستتب الأمن في البلد. نعمة الأمن اللي ضايعة دي الذي امتن الله بها على أفضل العرب، على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الأمن ما فوقها نعمة بعد نعمة الإسلام. الناس انحرافهم عن دين الله عز وجل وانحرافهم عن الشريعة تضيع البلاد، تضيع البلاد بسبب الانحراف عن شرع الله تبارك وتعالى. فأول بركة هذا كتاب كما قال الله عز وجل هذا كتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تفلحون، وقال الله تبارك وتعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بركة العمل بالقرآن الكريم، القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، أدواء الدنيا والآخرة، وما كل واحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على أدائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم وشفاء لشروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو أنزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. القرآن بورك فيه، بورك فيه البركة شمل كل حرف من حروف الله تبارك، من حروف كلام الله تبارك وتعالى، وعموم منافعه في الدنيا والآخرة وعموم الأولين والآخرين في هذا الكتاب المبارك. وجرت سنة الله عز وجل أن الباحث عن هذا الكتاب المتمسك به يحصل به عز الدنيا وسعادة الآخرة. يقول الإمام الرازي ولقد شاهدنا والحمد لله عز وجل ثمرة خدمتنا له في الدنيا، فنسأله ألا يحرمنا سعادة الآخرة إنه البر الرحيم. يقول الأستاذ سيد خطب رحمه الله، يقول بعد تفسير آية سورة الأنعام إنها سنة من سنن الله عز وجل أن يرسل الله الرسل وأن ينزل معهم الكتاب، وهذا الكتاب الجديد الذي ينكرون تنزيله هو كتاب مبارك، وصدق الله فإنه لمبارك، والله مبارك بكل معاني البركة، مبارك في أصله باركه الله وهو ينزله من عنده، مبارك في محله الذي علم الله أنه لهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم الطاهر الكريم الكبير، مبارك في حجمه ومحتواه، فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام الكتب التي يكتبها البشر، ولكنه يحوي من المدلولات والإيحاءات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام في أضعاف أضعاف حيزه وحجمه. إن الآية الواحدة من كتاب الله تؤدي من المعاني وتقرر من المدلولات والمفهومات والموحيات والمؤثرات، وتقرر من الحقائق ما يجعل الاستشهاد بها لا نظير له مبارك في أثره، لأنه يخاطب الفطرة والكينونة البشرية بجملتها خطابا مباشرا عجيبا تجعل له العقول والألباب. فيعني لو إلى يوم القيامة جعلنا نعدد البركة في كتاب الله عز وجل، والله ما وفيناها حقها، كثير خيره دائما بركته ومنفعته، يبشر بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصية. كل العلوم النظرية أشرفها وأكملها العلم بالله عز وجل وبصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه، وما فيه من العلوم العملية لا يوجد في غيره، سواء كانت أعمال الجوارح أو أعمال القلوب. فليعتبر من يضيعون جل أوقاتهم في طلب العلم الديني بعلوم الكلام وغيرها، فأن يعودوا إلى كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل عن بركة العمل به: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد ورد في الصحيحين من حديث النذير الذي الذي لدغته العقرب فرقاه الصحابي بفاتحة الكتاب. والله انت لو وعد من النهاردة أرى الفاتحة مليون مرة، لأنه يقرأ على سبيل التجربة، يقول يطابتنا اثنين عمر. ولكن الصحابي قرأها على اليقين أن فيها الشفاء، فشفى الله عز وجل. بركة المعوذتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفس، فلما اشتد وجعه كان يقرأ بالمعوذات، فيشفي الله تبارك وتعالى. بركة التقوى والإيمان بالله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يعني لو فيه تقوى ما كانش بحال الأمة كده أبدا، لو فيه إيمان ما كانش بحال الأمة، لو آمنت قلوبهم بما جاءهم به الرسول وصدقوه وأيقنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه وفعلوا الطاعات وتركوا المحرمات لفتح الله عليهم بركات من قطر السماء ونبات الأرض. فلو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب واتقوا بدل الاستهتار لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض مفتوحة بلا حساب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فيض غامر لا يحصيه أحد. والبركات التي يعد الله عز وجل بها الذين آمنوا واتقوا في توكيد ويقين ألوان شتى لا يفصلها النص ولا يحددها، فيض هابط من كل مكان نابع من كل مكان بلا تحديد ولا تفصيل ولا بيان، فهي البركات بكل أنواعها وألوانها وبكل صورها وأشكالها، مما يعهد الناس وما لا يعهدونه وما لا يتخيلونه، ما لا يتخيلونه لا في واقع ولا في خيال. بركات في الأشياء وبركات في النفوس وبركات في المشاعر وبركات في طيبات الحياة، بركات تنمي الحياة وترفعها في آن واحد، وليست مجرد وفرة مع الشقوة والتردي والضلال مع الشقوة. تلاقي في السويد أعلى مستوى معيشة. هذه عندهم ما لو ما لوت وأعلى نسبة انتحار فيه وأعلى نسبة انتحار فيه عندهم. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا يقنعه برزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد قال الإمام الأعمش رحمه الله: من كان رأس ماله التقوى كلت الألسن عن وصف ربحه. وهناك بركة للتوكل على الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح مطانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. إن الرزق، حديث سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لا تدبر لك أمرا فعن التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. التوكل على الله عز وجل توكل أم إسماعيل الطيبة المباركة لما أتى بها سيدنا خليل الرحمن إبراهيم إلى جبال فاران موضع مكة الآن حيث لا حسيس ولا أنيس. قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأشح عنها بوجهه. قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا، ويزعم أنه منا قريب وأنا لا نضيع من أتانا، ويسألنا على الإقتار جودا كأننا لا نراه ولا يرانا. قال لها جبريل بعد أن نزل لغوثها، قال لها: لا تخشي الضيعة، إن الله لا يضيع أهله. ومن أسباب البركة تسمية الله عز وجل في جميع الأعمال وتكرار التسمية في كل الأحوال. عن جابر رضي الله عنه قال: إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، لن تعفوا البيت النهاردة ولا تعشوا. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي أن يذكر الله عز وجل في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا أو يمتنع الخبيث اللي هو الشيطان مما كان يصيب منه. وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال إبليس: كل خلقك، يعني يا رب بينت رزقه، ففيما رزقي؟ قال: فيما لم يذكر اسمي عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أن يحمد الله عز وجل بعد الطعام والشراب. فقال كان النبي إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مطفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولد الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. ويقول أيضا عند الجماع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي يا له بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. أيضا من أسباب البركة الاجتماع على الطعام وبركة بعض الأطعمة مثل السريد والعسل واللبن والتمر وزيت الزيتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه. وقال صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة. كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. ما يجيش واحد يقول لك ايه طب انا جايب الاكل ده لنفسي يقعد اتنين من زملاتي او ثلاثه ياكلوا معايا يبقى انا معنى كده ان انا ايه هاكل ربع اللي انا ايه اللي انا المفروض ان انا اكله. يا راجل ما تعدش مع الله عز وجل بالورق والقلم وتقول واحد زي واحد ايه يساوي اثنين. الطعام الطعام اذا اراد الانسان ان يبارك الله تبارك وتعالى فيه فلتكسر عليه الايدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الطعام إلى الله ما كسرت عليه الأيدي. سيبنا من البخل شوية. وأما عن يعني فضل بعض الأطعمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السريد فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة في ثلاث الجماعات والسريد والسحور. السحور يعني أكلة السحر هلم إلى الغداء المبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بلبن قال بركة أو بركتان. وقال كم في البيت بركة أو بركتين. وكان إذا قدم إليه لبن قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير تمراتكم البرني فإنه يذهب الداء ولا داء فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. وقال صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عجوة المدينة في عجوة العالية اللي هي المدينة عند قباء أول البكرة يعني في البكور يعني يتصبع بها الإنسان كل الريق أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل سحر أو سم. وقال صلى الله عليه وسلم إن في عجوة العالية شفاء أو أنها ترياق أول البكرة. قال النبي ولو شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا بلفظ من أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة على الريق لم يضره يوم ذلك شيء حتى يمسي. أو قال وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. وفي العسل شفاء وبركة العسل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا اخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وبركة أهل الخير والجماعة بركة اجتمع الناس على الخير إلا وبارك الله لهم فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهذا موجه لكافة التيارات الإسلامية ومصيبة الحركات الإسلامية في كبارها. كل واحدة منه حوالي 10-20 ويعمل بهم اتجاه وتكسر تكسر لاتجاهات حتى أصبحت بالعشرات، وكل يطلب الجاه والمرياسة الرئاسة إلا من رحم ربك. فنقول لهم: يا من تنعش في أحشائي، يا من مني، يا من جزءا من أجزائي، يا من تبدو للجهال كأنك دائي، إني أعلم أنك حتما فيك شفائي. قل لي هل يأتيك ندائي؟ إنك مني، أنت كأني، لست أرائي، أنت كأني حين شقائي، حين جهلت طريق إلهي من عند الألف إلى الياء، حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وكسائي. إنك مسلم تشهد أن إلهك واحد، إنك فيها من شركائي، لكنك دوما تطعنني من خلفي وفي كعب حذائي، حين أراك تقوم بهذا يغرقني خجلي وحيائي. ورشاة القوم إذا بانوا تسر الطعنة في أحشائي، قل لي هل يأتيك ندائي؟ ابغ العزة عند إلهك، ليس العز دمي وبكائي، وغدا من قواك يميتك إن أنت أهملت ندائي. نقول الكبار: لا تكونوا عارا على أمتكم بسبب فرقتكم، لا تنظروا إلى أنفسكم، انظروا إلى الأمة، انظروا إلى الأمة وإلى حاضر الأمة. والله لو اجتمعتم على قلب رجل واحد واتبعتم أهل العلم والفضلاء من هذه الأمة، واخترتم أخا محبوبا للجميع كالشيخ محمد إسماعيل المقدم، وجعلتمه قائدا لكم، والله لانصرح بكم حال البلاد والعباد بدل الأشتات والأوزاع المتفرقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أبناء الأمة وفي دعاتها، وأن يصلح ما بينهم. اللهم صب الخير على بلادنا صبا صبا، ولا تجعل الحياة علينا كدا كدا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا، ووفق رئيس الجمهورية إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه بطانة صالحة تأمر بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتقدم له أهل الصلاح وترفعهم وتزكيهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا تكلني،
ولا تكلني،
ولا تكلني إلى نفسي ولا عملي،
ولا عملي،
واجعل مماتي،
واجعل مماتي،
واجعل مماتي.